السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ في إمرة عثمان حتى كان زمن الحجاج، ويقول: ذاك الذي أقعدني هذا المقعد، أي حديث عثمان الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقعد أبا عبد الرحمن السلمي ذلك المقعد، أي جعل يقرأ القرآن ويعلم القرآن هذه المدة الطويلة. معاشر المسلمين عباد الله، يتضمن هذا الحديث العظيم الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فأين نحن معاشر المسلمين من تعلم كتاب الله عز وجل ومن تعليمه؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: وتعلم القرآن وتعليمه يشمل تعلم الحروف وتعليمها، وتعلم المعاني وتعليمها، وهو أشرف القسمين، أي تعليم المعنى، تعلم المعنى وتعليمه المعنى أشرف القسمين. قال: لأن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فإذا يا عباد الله، فتعلم القرآن يشمل تعلم الحروف، وهكذا تعليم الحروف أي تعليم كيف ينطق بكلام الله عز وجل وكيف يؤدى على الوجه الصحيح، وهكذا تعلم المعاني وتفهم المعاني، وهو أشرف القسمين. معاشر المسلمين عباد الله، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث قال: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه قال: مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرفها جميعا. فنعم معاشر المسلمين، هذه منزلة عظيمة، هذه رتبة شريفة. تعلم القرآن وتعليمه خير الناس وأفضل الناس من سلك هذا الباب العظيم. ولكن للأسف الشديد معاشر المسلمين، مع هذا الفضل ومع هذه الخيرية، ترى الكثير من المسلمين في زهد عظيم عن تعلم القرآن وتعليم القرآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس عباد الله، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، أي في صفة المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ إلى بطحان اسم موضع بقرب المدينة، أو إلى العقيق وهو واد بالمدينة. قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي عظيمتي السنام، من غير إثم ولا قطع رحم. قلنا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والإبل في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت يعتبر من أنفس أموال العرب. فهكذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا الكتاب العظيم. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم، أو قال فيعلم، أو يقرأ آيتين، آيتين يا عباد الله، من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. لو أن شخصا، لو أن تاجرا مثلا على سبيل المثال، قال: من قرأ آيتين سأعطي كل شخص مقابل كل آية 100,000، لوجدت الناس يتزاحمون على ذلك ويتسابقون إلى ذلك. ولكن هذا الأجر العظيم في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يحث حثا عظيما على تعلم القرآن وتعليمه. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا كتاب الله، وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. هكذا يحث عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن: تعلموا كتاب الله وتعاهدوا، أي تعاهدوا تلاوته، تعاهدوا قراءته، وتغنوا به، أي اقرأوه بأحسن الأصوات وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا، أي من الصدور، من المخاض، وهي الإبل الحوامل في العقل، أي المعقولة والمربوطة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. عباد الله، منازل عالية، عباد الله، أجور عظيمة لمن سلك هذا الباب العظيم، وهو باب تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه. جاء في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. تأملوا معاشر المسلمين إلى هذه الجوائز، هذه جوائز عظيمة لا يعطاها إلا من سلك هذا الباب. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتدارسون ألفاظه ويتدارسون معانيه، إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة ذكرهم الله عز وجل في من عنده في الملأ الأعلى بين الملائكة الكرام. عباد الله، لفضل تعلم القرآن جعله النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لتلك المرأة التي لم يجد زوجها مهرا لها، كما جاء في حديث سهل بن سعد عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، علمها من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مهر تلك المرأة أن يعلمها زوجها شيئا من كلام الله عز وجل. عباد الله، إن تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى إنه يزيد في الإيمان، كيف لا وهو كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه ذاك الصحابي الجليل كما في سنن الإمام ابن ماجه قال رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي لم نبلغ بعد وإنما قاربنا البلوغ. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا. والأثر ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. هكذا معاشر المسلمين، فمن أراد أن يزيد في إيمانه فليحرص على هذا الباب العظيم، ألا وهو تعلم كلام الله جل وعلا، تعلم القرآن وتعليم القرآن يزيد في الإيمان. كان الصحابة رضي الله عنهم من تعلم منهم شيئا من كلام الله، من قرأ شيئا من كلام الله، من أخذ سورة أو سورتين من كلام الله عز وجل صار في أعينهم عظيما. يقول أنس رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم، جد في أعيننا. هكذا الصحابة رضي الله عنهم عظموا هذا الكتاب وعرفوا حقه، بينما المسلمون اليوم أعرضوا، وأي إعراض عن تعلم كلام الله جل وعلا وعن تعليمه، تعليم القرآن الكريم. أيها الناس، عباد الله، وهذا الباب العظيم وهو باب تعلم القرآن وتعليمه يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر من المتعلم ويحتاج إلى صبر من المعلم. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في سنن الإمام البيهقي قال عكرمة رضي الله عنه: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل يعلمني القرآن والفرائض. ابن عباس رضي الله عنه يضع في رجل عكرمة القيود يعلمه القرآن ويعلمه الفرائض. فهذا دليل على أن هذا الباب تعلم القرآن وتعليم القرآن يحتاج إلى صبر من المتعلم وهكذا من المعلم. معاشر المسلمين، من سلك هذا الباب العظيم هو الذي ينبغي أن يغبط، وهو الذي ينبغي أن ينافس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد المقصود به في هذا الحديث الغبطة، أن تتمنى ما أعطى الله عز وجل غيرك من الخير أن يكون لك. قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، علمه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال يا ليتني أعطيت مثل ما أعطي فلان فأعمل كما يعمل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي أن يحسد، أن يغبط وأن ينافس، رجل علمه الله القرآن، أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة العظيمة، فصار يقوم بهذا القرآن آناء الليل وآناء النهار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلنسمع إلى هذه الجائزة العظيمة لمن تعلم كلام الله عز وجل وعمل به، جائزة له وجائزة لوالديه، فهذا فضل عظيم. أخرج الإمام الحاكم في المستدرك من حديث بريدة رضي الله عنه، وجاء الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام الطبراني في الأوسط، وفي الحديثين شيء من الضعف، ولكن الحديث حسن لغيره، ذكره العلامة الألباني في الصحيحة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس تاجا من نور، ألبس تاجا من نور يوم القيامة ضوءه مثل ضوء الشمس. فتأمل يا عبد الله إلى هذه الجائزة، إلى هذه الكرامة، يا من قرأت كلام الله عز وجل، قرأت القرآن وتعلمت القرآن وعملت بما تعلمت من القرآن، قال: ألبس تاجا من نور يوم القيامة ضوءه مثل ضوء الشمس. قال: ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: بتعليم ولدكم القرآن. ويكسى والداه حلتان من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا. ما هو السبب؟ لماذا هذه الجائزة؟ قال: بأخذ ولدكم القرآن، بتعليم ولدكم القرآن. فأين التنافس معاشر المسلمين على هذه الجوائز العظيمة، الجوائز من الله سبحانه وتعالى لمن تعلم القرآن، وهكذا للوالدين اللذان علما ولدهما القرآن. عباد الله، بعض الناس اليوم ربما يصرف الأموال الطائلة في تعليم ولده العلوم الدنيوية، يحب أن يكون ولده دكتورا أو مهندسا أو نحو ذلك من الأمور ومن الوظائف الدنيوية، فالله أعلم هل يؤجر أم يؤزر. ولكن يا عباد الله، هذا الباب، هذه الجوائز ضيعها الكثير من المسلمين، ضيعها الكثير من المسلمين. هذه جائزة يا عبد الله لا تنالها والله إن صار ولدك أكبر دكتور على وجه الأرض، أو أكبر مهندس، أو صار طيارا، أو نحو ذلك من العلوم الدنيوية، لا تنال شيئا من ذلك، لا تنال هاتين الحلتين إلا بتعليم ولدك كلام الله سبحانه وتعالى. عباد الله أيها الناس، كما نعلم أن الأبناء، أن الشباب في هذا الوقت يجدون فراغا، يجدون فراغا في أوقاتهم، فعندهم أوقات فارغة لأنهم قد تعطلوا من هذه المدارس. فأين الشباب عباد الله؟ أين الشباب من تعلم كلام الله عز وجل؟ أين الشباب في المساجد؟ بعض المسلمين هداه الله قد سلم ولده للملعب، لملعب الكرة، سلم ولده للنادي. بعض المسلمين سلم ولده للاستراحات، فولده في الاستراحات يلهو ويلعب ويعصي الله عز وجل. بعض المسلمين سلم ولده للجوالات، صار مع الجوال ومع النت، سلم ولده للقنوات الفضائية، سلم ولده للمسلسلات، سلم ولده للحلقات، سلم ولده للأفلام الخليعات، سلم ولده، صار لا يراقب ذلك الولد. بعض المسلمين سلم ولده للشارع، صار ولده في الشوارع لا يسأل عن ولده ولا يدري متى دخل ولا يدري متى خرج. بعضهم ربما يتفقد سيارته، يتفقد شاته ودوابه أكثر من تفقده لأولاده. فإن الضياع حاصل، ملموس، مرئي، مسموع. الضياع للشباب، الضياع للأبناء، الضياع للأولاد. هجرت المساجد وعمرت الملاعب والاستراحات والشوارع مكتظة بشباب المسلمين وبأولاد المسلمين، خصوصا في هذا الوقت الذي يعني وقت عطلة من الدراسات النظامية. فليتق الله الآباء في أبنائهم وليدفعوا بهم إلى المساجد. المراكز مفتوحة والمساجد مفتوحة والمدرسون موجودون. يا عبد الله اتق الله في ولدك، اتق الله في فلذة كبدك، إنك والله ستندم غاية الندم إن ضيعت ذلك الولد وصار مع الضائعين ومع الجلساء السيئين. صار مع الجلساء السيئين، صار من الضائعين والمائعين. ستندم والله غاية الندم إذا سئلت أمام الله عز وجل عن ذلك الولد، فإنك قد غششته إذ لم تأمره بالمعروف ولم تنهاه عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربما وجد ولدك يا عبد الله وقد صار سكرارا في زقاق من الأزقة، قد صار في حالة يرثى لها. أنت الذي ضيعته، أنت الذي فتحت له الباب، أنت الذي لم تسأل عنه. فاتقوا الله عباد الله في أولادكم وقوموا بواجب المسؤولية، إنها مسؤولية عظيمة. فإن الشباب يا عباد الله إذا وجدوا فراغا فسدوا، فكما قال أبو العتاهية ونعم ما قال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. نعم يا عباد الله، هناك من يسعى في إفساد الشباب، هناك من يسعى في الإطاحة بشباب المسلمين وبإفسادهم، يصيرون مجانين في الشوارع بسبب ما ينشرونه وما يأتون به بين الحين والآخر من هذه المسكرات ومن هذه المخدرات. فما هو الواجب علينا عباد الله؟ الواجب على الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم ويتفقدوا أبنائهم. لا تنم يا عبد الله إلا وولدك قد نام معك. بعض المسلمين ينام ولده في الشارع، ولده ربما لا يدخل إلا آخر الليل. اتق الله في ولدك، اتق الله، هذه مسؤولية، إنها مسؤولية عظيمة عباد الله. وهكذا يجب على الجهات المسؤولة، على المسؤولين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم. يتابعون هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل وينظرون من أين جاء الخطر ومن أين جاء الضرر ويقومون بتعذيبهم بسجدهم بحبسهم من وجدوه على حالة يرثى لها قد صار سكرانا في زقاق من الأزقة أو في شارع من الشوارع، هذا يسجن، هذا يعذب، هذا يعاقب، وينظر من أين جاءه الضرر ومن أين جاءه الخطر. ولكن لا نسمع بذلك، لم نسمع أنه سجن فلان، حبس فلان، ضرب فلان. هذا واجب من واللهم الله على المسلمين، كما سمعتم في الحديث الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. أما أن نبقى نتحدث، أما أن نبقى نتكلم فحسب، لا يقوم الوالد بواجبه ولا المسؤول بواجبه، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. والضرر لا كل يوم يزداد، والشر كل يوم يستطير بسبب عدم القيام بالمسؤولية. ولكن لو قام كل واحد بما أوجب الله عليه، الخطيب يقوم بواجبه، والعالم يقوم بواجبه من التنبيه والتحذير، والعب يقوم بواجبه ويتفقد ولده وينظر ما يأتي وما يذر، والمسؤول يقوم بواجبه، فمن حينها بإذن الله عز وجل يزول الشر، أو على أقل الأحيان يخف الشر. فإن المكر بشبابنا كبير عباد الله، فما بين حين وآخر يأتي أعداء الإسلام ولهم أيادي من الداخل بمثل هذه الشرور في أوساط الشباب خصوصا، في أوساط الشباب خصوصا، لأنهم يجدونهم ضائعين، يجدون عندهم فراغ، يجدونهم في الشوارع، يجدونهم في الملاعب، يجدونهم في الاستراحات. لو وجدوهم في المساجد ما استطاعوا لهم، لو وجدوهم في المساجد يتعلمون كلام الله ويتفقهون في دين الله عز وجل بإذن الله عز وجل لا يقدرون عليهم. ولكن الداء منا يا عباد الله، نحن الذي نفرط في أبنائنا وفي شبابنا وأولادنا، وبعد ذلك نئن ونبقى نتحدث بأمور وبأخرى، هذا لا ينفع. فإذا معاشر المسلمين، فليقم كل واحد بما أوجب الله عليه، بما أوجب الله عليه أمام هؤلاء الأبناء، إنهم كما يقال عمل المجتمع. الشباب يا عباد الله هم عمل المجتمع، يتعلمون دين الله، يتعلمون كتاب الله، يجاهدون في سبيل الله. ولكن يا عباد الله ضاع الشباب إلا من رحم الله عز وجل، ضاعوا بما سمعتم، ضاعوا بما سمعتم في لعب الكرة، في الاستراحات والعندية ومع الجوالات، كل هذه أسباب لضياع شبابنا. فلننتبه إخواني في الله لهؤلاء الشباب ولنتق الله فيهم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. نسأل الله جل وعلا أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين جميعا. نسأله جل وعلا أن من أراد بنا وبأبنائنا وشبابنا شرا، نسأله أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن يكفي المسلمين شره بما شاء وكيف شاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.